قهاني 101. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين،
وبكم حفظكم الله. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: ما أفضل الكتب التي أفردت في الرقاق مع ذكر أفضل طبعة لها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد صنف في هذا الباب من أبواب الدين الذي هو في غاية الأهمية للمسلم كتبا كثيرة، منها المفرد، ومنها ما هو ضمن مجاميع السنة وجوامعها. فمن الكتب المفردة كتاب الزهد لابن المبارك، والزهد لوكيع ابن الجراح، والزهد للإمام أحمد بن حنبل، وغيرها من الكتب. لكن الملاحظ على هذه الكتب أنها تجمع بين الصحيح والضعيف، وعلى أن منها المحقق كالزهد لوكيع بن الجراح، وكذلك ابن المبارك محقق تحقيق متوسط، وأما الزهد للإمام أحمد بن حنبل فما طبع منه في مطبعة أم القراء فهو ناقص ومجرد عن الأسانيد، وإلا فالأصل أنه كتاب كبير مسند. وفي الكتب المشهورة من دواوين الإسلام كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرها من الدواوين المشهورة عند المتداولة بين المسلمين، أبواب تطرق هذا الجانب المهم. مع الأسف أن كثيرا من طلاب العلم أهملوه ولم يلتفتوا إليه، اكتفاء بالأحكام، ومنهم من يكتفي بدراسة السنة، وإذا وصل إلى مثل هذه الأبواب وقف دونها: كتاب الرقاق، كتاب الفتن، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.
في الغالب تأتي بالأخير.
نعم،
في الغالب تأتي في أواخر،
تأتي في الأخير، لكن نظرا كأنهم ينظرون إليها أنها ليست بأبواب عملية يحتاج إليها، واستصحابا لما يوصف به الوعاظ والقصاص من زمن قديم، يرون أنها لا تليق بعالم، مع أن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الرسل وأتباعهم من أئمة الهدى التذكير، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، والقرآن والسنة مملوءة بما يوجه إلى القلوب، فالقلوب بحاجة إلى أن تأخذ نصيبها من النصوص وتتأدب بالآداب الشرعية. ومن المؤسف أن نرى كثير من طلاب العلم الذين لهم عناية بالفقه يوجد لديهم شيء من الغفلة والجفاء، وسبب ذلك إعراضهم عن مثل هذه الأبواب المهمة من أبواب الدين. كتاب الرقاق من صحيح البخاري على طالب العلم أن يهتم به ويعتني به ويوليه عناية فائقة، لأن هذه الأحاديث وهذه الأبواب هي التي تجعل طالب العلم يعمل بعلمه، فهي كما قيل كالسياط للقلوب، وهي الحادي للعمل. أما الفقه المجرد بدون ما يدعو إلى العمل بهذا الفقه فظهرت آثاره على بعض طلاب العلم من الجفاء والغفلة وعدم الاهتمام بالعمل، وتخلف العمل كثيرا عن العلم، بخلاف ما كان عليه شيوخنا وشيوخهم وما عهدنا عليه العلماء من الاهتمام بالعمل والاهتمام به والعناية الفائقة، لأنه هو الثمرة من العلم. فلما أهملت هذه الأبواب، أعني مثل كتاب الرقاق وكتاب الفتن كتاب الاعتصام وكتاب السنة، هذه الكتب تحيي القلوب وتحرك القلوب للعمل بالعلم، ولا قيمة لعلم بدون عمل، كما قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. فعلينا أن نهتم بهذا، وأجود ما صنف في الباب ما تضمنه صحيح البخاري من في كتاب الرقاق وفي كتاب الفتن وفي الاعتصام في آخر الكتاب، وهو أصح ما ألف في الباب لأنه في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب. والشراح أيضا لهم عناية في بيان ما اشتملت عليه هذه الأحاديث في هذه الكتب. قد يقول قائل أن هذا الكتاب مثلا أو غيره من الدواوين المشهورة فيه أسانيد وفيه تكرار وفيه كذا وكذا. إذا نظرنا مثلا إلى مختصر البخاري، كتاب الرقاق 10 أحاديث أو أقل، بينما هي في الأصل في الصحيح أكثر من 200 حديث، أكثر من 200 حديث، لأنه في المختصر كثير من هذه الأحاديث مر في أبواب سابقة. وإذا أراد الإنسان أن يجمع نفسه لقراءة هذا الباب قد لا يستحضر ما مر في الأبواب السابقة. وأيضا التكرار له أهمية ويعتني به أهل العلم، ويترجم عليه بتراجم مفيدة هي استنباط الإمام البخاري من هذه الأحاديث. فعلينا أن نعتني بهذا الكتاب في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين من أوله إلى آخره، من كتاب من بدء الوحي وليس بكتاب، مرورا بالإيمان والعلم والوضوء والصلاة إلى آخر الأبواب، حتى نصل إلى البيوع والمغازي والمناقب والتفسير والنكاح والأدب، إلى أن نصل إلى الفتن والرقاق والاعتصام وغيرها مما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم. وطالب العلم يقرأ في مثل هذا الكتاب وهو مرتاح، لن يمر عليه حديث ضعيف، وكل ما فيه صحيح وأحاديث معروفة ومطروقة ومتداولة، ولا يشكل عليها على طالب العلم فيها شيء، لأنها مخدومة ومشروحة. وبعض الكتب صحيح فيها زيادات كالترمذي وغيره، لكن قد يعوزه فهم الحديث، ولا وشروح الترمذي لا تشفي غليله، لكن مع ذلك يجمع بين هذا وذاك في الدواوين المشهورة المعروفة. وهناك كتب أيضا ألفت في عصور متباينة في القرون المتأخرة بعد عصر التدوين، فيها كلام كثير للسلف يستفاد منه، لا سيما في مؤلفات الحافظ بن رجب وابن القيم وغيرهما من المؤلفين الموثوقين والذين طرقوا هذه الأبواب التي فيها ترقيق للقلوب. والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول إن أحد أقاربه دخل في التصوف وبدأ يدعو إلى بدعته، ومنها جواز التوسل بأصحاب القبور، ويسب ويقدح في علماء أهل السنة، يقول: فما واجبي تجاهه علما بأني قد نصحته مرارا ولم يستجب، فهل أهجره لذلك؟
عليك أن تتابع النصح، وأنت في ذلك تزاول دعوة وجهاد، عسى عل الله أن يهديه على يديك. فإن لم تستطع فلا مانع أن تدعو من يستطيع التأثير عليه ممن هو أقوى حجة، ومع ذلك لا تتركه، وألن له القول عل الله أن يهديه، فإن لم يستجب واستعصى أمره عليك فالهجر خشية أن يؤثر عليك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ هل هو اللوح المحفوظ أم القرآن؟
جاء عن ابن عباس كما في تفسير الطبري وغيره رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب. وفي تفسير البغوي: ما فرطنا في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ. وأما بالنسبة للقرآن فإن كان المراد أصول الأشياء ومجملاتها وعموماتها فهي موجودة، وجاءت السنة ببيانها تفصيلا، فأصول الأمور التي يحتاج إليها كلها موجودة في القرآن، ويستدل لها بعض العلماء مثل الشاطبي وغيره بهذه الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب يشمل القرآن، يطلق عليه الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وعلى كل حال سواء كان اللوح المحفوظ أو القرآن بهذا الاعتبار، وأما تفصيلات الأمور فقد جاءت في السنة، ومجملاتها أشير إليها في القرآن كما قرر ذلك أهل العلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنت أصلي، وعندما وصلت للركعة الثانية شككت هل سجدت سجدة واحدة أم اثنتين في الركعة الأولى. يقول: فما الواجب على المسلم في مثل هذه الحال؟
يقول أهل العلم: من شك في ترك ركن فكتركه، من شك في ترك ركن فكتركه، كأنه ترك، كأنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة. فإن لم يشرع في الركعة التي تليها ويشرع في القراءة فإنه يعود ليسجد السجدة الثانية، وإن شرع فيها التغت الركعة التي ترك منها السجدة وقامت التي تليها مقامها، وجاء بدل تلك الركعة ركعة بعد ذلك. وإذا رجع وجاء بالركعة الثانية فعليه أن يسجد للسهو، ويسجد على كل حال، لكن هو في الصلاة زاد، والسجود للزيادة عند جمع من أهل العلم يطلقون السجود للزيادة بعد السلام، ولكن هذا الإطلاق فيه ما فيه، لأن السجود بعد السلام إنما يكون في صورتين: إذا سلم عن نقص، وإذا بنى الإمام على غالب ظنه. وعلى كل حال إن أمكنه أن يرجع ليأتي بالسجدة لكونه لم يشرع في الركعة الثانية التي تليها فهذا هو الأصل، يرجع ويأتي بالسجدة ثم يتابع صلاته، وإذا لم يمكنه بأن شرع في الركعة الثانية قامت مقام الركعة الأولى والتغت الركعة الأولى وأتم صلاته على هذا الأساس، وحينئذ يسجد للسهو
ولا شيء عليه بعد ذلك.
شيخ، بالنسبة لسجود السهو بعد السلام أو قبل السلام، في بعض المساجد الكبيرة قد يؤم بعض الأئمة أعدادا هائلة كبيرة من الناس بما فيهم من يقضي الصلاة، فلو ترك السجود للسهو بعد السلام لربما أدى ذلك لإرباك من يقضي صلاته.
على كل حال، عامة أهل العلم على أن ذلك على سبيل الاستحباب، فلو جعل السجود كله قبل السلام أجزأه ذلك وصح، وإن جعله كله بعد السلام فلا بأس، لكن إذا تقيد بالوارد هو الأفضل.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ما أفضل طبعة لكتاب الفضائل لابن كثير رحمه الله؟
فضائل القرآن للحافظ ابن كثير، ومبناه على كتاب الفضائل من صحيح البخاري، وأضاف إليه أشياء من كلامه ومن الأحاديث والآثار التي لم يذكرها البخاري في صحيحه. هذا الكتاب طبع لأول مرة في مطبعة المنار بعناية الشيخ محمد رشيد رضا، ذيلا للتفسير الذي طبعه الشيخ رشيد رضا ومعه تفسير البغوي، تفسير ابن كثير ومعه تفسير البغوي، وجعل الفضائل ذيلا له لأنه وجد نسخة في مكة هذا وضعها، تفسير ابن كثير وبعده كالذيل له الفضائل.
والتفسير أم التفسير؟
تفسير ابن كثير جعل الفضائل ذيلا له، ثم طبع الفضائل طبعة مفردة، يعني الشيخ محمد رشيد رضا طبعة ثانية في مطبعة المنار. وكون هذا الكتاب في آخر الكتاب له ما يدل عليه، وعليه ما شاء الشيخ محمد رشيد رضا، وكذلك الطبعة الحلبية الأولى، وبعض النسخ وهي موثقة أيضا جعل الفضائل مقدمة للتفسير، في بعضها جعل ذيل للتفسير وفي بعضها جعل مقدمة للتفسير. الإمام البخاري جعل الفضائل بعد التفسير، جعل الفضائل بعد التفسير، لما انتهى من التفسير تكلم على فضائل القرآن، فاقتفى أثره ابن كثير في أول الأمر فجعل الفضائل بعد التفسير، ثم اقتضى نظره بعد ذلك بمدة، ووجد بعض النسخ المتأخرة من التفسير، أن جعل الفضائل قبل التفسير، لأن ذكر الفضائل يدعو مثل ما قلنا سابقا في الرقائق، يدعو إلى العمل ويحدو إلى متابعة النظر والقراءة في هذا التفسير.
ما يكون هذا التصرف،
فجعله أولا.
قل: ما يكون هذا التصرف من بعض من نسخ الكتاب فيما بعد؟
لا، فيه إشارات في كتاب الفضائل في بعضها، وقد تقدم بحث هذه المسألة في سورة كذا، مما يدل على
أنه ذيل. نعم.
وفي بعض النسخ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في تفسير سورة كذا، ما يدل على أنه من صنيعه رحمه الله، مرة جعله في الآخر ثم ترجح له أن يجعله في الأول، ولكل من التصرفين ما يؤيده. على كل حال، الطبعات المتأخرة التي وجد بعض المحققين لهذه الطبعات نسخ جعلت في أول التفسير، جعل الفضائل في أول التفسير، اعتمدوا ذلك ومشوا عليه. أيضا في طبعة الحلبي مثل ما قلنا في آخر التفسير، وكذلك دار الأندلس حينما طبعوا دار التفسير بكذي جعلوه في الآخر، وأما مفردا فطبعه الشيخ رشيد رضا رحمه الله في جزء مفرد. والكتاب يعني ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأن فيه فوائد في غاية الأهمية لطالب القرآن ومزاول التفسير، ويضيف إليه التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، ويضيف إليهما التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي. ومقدمات التفاسير المطولة فيها شيء مما يخدم هذا الجانب، لكن هذه كتب مفردة، فضائل القرآن الحافظ بن كثير والتبيان للنووي والتذكار للقرطبي، وهناك كتب ألفت في فضائل القرآن للمتقدمين كأبي عبيد وابن الضريس وغيرهما.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ونفعنا بالقرآن الكريم. هذا سائل يقول: عند تخلف الأبناء عن الصلاة هل لا بد من الضرب أم يكتفى بالتهديد والتوبيخ؟ وإن كان لا بد من الضرب فكيف يكون؟
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فالضرب أسلوب شرعي، لكنه ليس بالضرب المبرح الذي يكسر عضو أو يخدش جلد أو ما أشبه ذلك. يضرب ضربا يناسب السن ويؤدب ولا يؤذي، يؤدب ولا يؤذي، يجعل الولي هيبة بحيث أمر يؤتمر، بحيث إذا أمر يؤتمر بأمره. ولا شك أن هذا الأسلوب ثبت النص به، كما أنه ثبت الضرب أيضا بالنسبة للزوجة إذا خالفت وعصت ولم يجدي فيها الوعظ والتذكير ثم الهجر ثم بعد ذلك الضرب. لكن مثل ما قلنا لا يكون ضربا بحيث يترتب عليه ضرر، إنما يؤدب. وجاء النهي عن الجلد فوق 10 أصوات، وحمله العلماء على التعزير، لا سيما تأديب الوالد لولده والزوج لزوجته والمعلم لتلميذه، ويكون الضرب أيضا مثل ما ذكرنا سابقا لا يترتب عليه ضرر، وإنما يؤدب ولا يؤذي.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار للطحاوي؟ شيخ نأجل السؤال هذا قد يطول، ما بقي عندنا دقيقتين.
لا لا ما يطول ما يطول ما يطول،
يعني إيه؟ نعم.
الفرق بينهما أن مشكل الآثار في الأحاديث التي فيها إشكال في معانيها مع المعارضة لغيرها أو مع عدم المعارضة، ويسميه بعضهم مختلف الحديث، وفيه مؤلفات مختصرة ومتوسطة، اختلاف الحديث للإمام الشافعي مع خلاف بينهم في كونه كتابا مفردا أو من كتب المتضمنة التي تضمنتها كتب كتاب الأم أو أنه مفرد. كذلك مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار هذا مطول للطحاوي. أما شرح معاني الآثار فهو كتاب معروف من كتب السنة تجمع فيه الأحاديث ويعلق عليها الطحاوي بما يخدم مذهبه الحنفي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.